أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية نسيرة. أهلا بكم جميعا. مواضيع مثيرة وشائكة بأقلام عربية ومختارات صحفية متميزة نضعها بين أيديكم بعد قليل، انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
نبدأ مختارات هذه الحلقة بتحقيق نشرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية يوم الأحد الماضي تحت عنوان: مع ارتفاع ساعات المشاهدة للتلفزيون عالميا، كيف نحمي أطفالنا من العنف المتلفز؟ وقد ضمنته الصحيفة دراسة علمية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تشير إلى ازدياد معدلات مشاهدة الأطفال العرب للتلفزيون. وتؤكد الدراسة أن مشاهدة الأطفال لبرامج التلفزيون فترات غير محددة ومن دون رقابة وانتقائية تفرز سلوكات أبرزها السلبية والأنانية وعدم التعاون مع الآخرين، إلى جانب التقليد الأعمى للآخرين في الملبس والمأكل والمشرب والسلوك الاجتماعي. التحقيق تناول مضامين قنوات الأطفال العربية ودور الأولياء في توجيه أبنائهم نحو الاختيار المناسب. أصبح الذكاء العاطفي مؤخراً عنصراً أساسياً في تعريف الذكاء، فلم يعد الإنسان الذكي هو من يمتلك قدرات معرفية هائلة فحسب، فمثل هذه القدرات قد تتكهن بمدى نجاحه الأكاديمي، لكنها ليست كافية لتحديد الاختيارات الأنسب له في كل لحظة وعند كل مفترق، ولا تضمن له نجاحاً في الحياة العملية. هكذا بدأت الدكتورة منال القاضي مقالها حول الذكاء العاطفي لدى الأطفال، والذي نشرته صحيح صحيفة المدى العراقية، التي قرأنا فيها أيضا مقالا للدكتور أسعد الإمارة عن الميول الأنثوية عند الرجال بين الرغبة والدفاع. أكد فيه أن محاكاة الرجال للإناث في طريقة التحدث والحركات والزينة والملبس هو في الحقيقة رغبة معلنة في رفض الهوية الجنسية التي هم عليها، فشعورهم بالانتماء إلى الجنس المعاكس يعكس مدى مشاعرهم الداخلية. تناول محمد قاسم الخليل في صحيفة الثورة السورية موضوع فضائية الشعوذة تحت عنوان الحقيقة العارية. والحقيقة التي قصدها هي ممارسة الشعوذة والاستخفاف بالعقول من قبل بعض القنوات التي تستعمل شتى الأساليب في نشر الخرافات والأكاذيب. أما عذراء الحسيني فقد كتبت في صحيفة الرياض السعودية عن قنوات الزواج قائلة إنها تهدف إلى تحقيق الربح المادي والكسب السريع على حساب مشاعر الناس. باتت ظاهرة الأطفال اللقطاء التي تشير الأرقام إلى اتساعها هاجساً مخيفاً للأردنيين، الذين تفاجأوا مؤخراً بحالات العثور على عدد من الرضع المجهولي النسب في بعض المرافق العامة. صحيفة الحياة اللندنية أثرت القضية التي اختلف حولها المختصون والمحللون، وعرضت آراء علماء الاجتماع الذين يؤكدون أن تنامي أعداد اللقطاء في دولة محافظة تحرم الإجهاض يشكل دليلاً على ملامح تمزق في النسيج الاجتماعي وتجنياً على المرأة والطفل، وسبب انتشار الظاهرة هو ارتفاع مستوى الجهل والضغوط الاجتماعية والعلاقات المشبوهة بين الجنسين. طلعتنا صحيفة القبس الكويتية في عدد يوم الاثنين بتحقيق حول المنتديات النسائية العربية على الانترنت التي تدور غالبا في إطار محدود وأفكار نمطية على غرار الأزياء والمكياج والطهي، ونادرا ما نجد منتدى نسائيا يخاطب عقل المرأة أو يفسح لها المجال للتعبير عن آرائها وأفكارها السياسية والثقافية. أتاحت الشبكة العنكبوتية لكل منتجي أنساق الكلمات ولكل مبدعي الأجناس الأدبية منابر شتى يستطيعون من خلالها التواصل مع من يريدون إيصال جمالية ما يبدعونه إليهم. لكن هذه المنابر الإلكترونية على أهميتها ساهمت في تبدي ظواهر معينة لم تكن موجودة من قبل. الدكتورة صالحة رحوتي تناولت في صحيفة العرب أونلاين التي تصدر بلندن موضوع النشر الإلكتروني، وسلطت الضوء على خصوص خصوصياته وإيجابياته وتداعياته السلبية. تحت عنوان ثلاث دراسات حديثة تؤكد سلبية آثارها على الأطفال والمراهقين، ألعاب الفيديو العنيفة تفرز شخصية عدوانية، كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية في ملحق دنيا قائلة إن دراسة أمريكية حديثة قدمت دلائل جديدة على التأثير السلبي لألعاب الفيديو العنيفة على سلوك الأطفال والمراهقين، حيث توصلت نتائج الدراسة الأولى إلى أن مجرد التعرض لألعاب الفيديو العنيفة الكرتونية أي المصممة على هيئة الرسوم المتحركة للأطفال الصغار يترك تأثيراً قصير المدى على تزايد السلوك العدواني، يشابه التأثير الذي تتركه ألعاب الفيديو العنيفة المخصصة للمراهقين. يبدو أن الفضائيات العربية لن تسلم من النقد أبداً، فها هو عبد الله البحر يكتب في عدد الأربعاء من صحيفة الثورة اليمنية قائلاً إن هناك فضائيات لا تهتم إلا بتحقيق الكسب المادي عن طريق رسائل الأسماس والمسابقات الفارغة والبرامج الجوفاء، متأسفاً على ما آلت إليه حال معظم الفضائيات العربية، وأكد أن أمنية الجماهير العربية أن تجد ظالتها في برامج تدعم الواقع العربي سياسياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً وتربوياً.
قرأت لك في المجلات.
البداية مع مقال قرأناه في مجلة سيدة تحت عنوان والرجل يحب المنصتات لكاتبه مبارك شعلان، الذي قال إن المرأة تستمع في فترة واحدة في حياتها وهي فترة الخطبة. ففي البداية أيام الحب والغرام المرأة تستمع والرجل يتكلم، وفي فترة الزواج المرأة تتكلم والرجل يستمع، وبعد فترة من الزواج الرجل والمرأة يتكلمان والجيران يمارسون فضيلة الإنصات. وينصح الصحفي الخبير بشؤون المرأة كل رجل بأن يكون حكيما بما يكفي وينصت، فإن أنصت فهو خبير، وإذا أصبح خبيرا فهو زوج ناجح. جاء في مجلة المعرفة السعودية أن الاتجاه المتنامي لدى بعض الآباء بعدم إفساح المجال للطفل كي يتعرض لبعض الأخطار ويخوض غمار بعض المغامرات والتدخل في كل جزئية من جزئيات حياته الخاصة من شأنه حرمان الطفل من الاستمتاع بطفولته، ذلك أن الطفل بتعرضه لبعض المخاطر يتعلم كيفية حل المشاكل العويصة التي تعترضه والتغلب على التحديات التي تواجهه. وفي مقال آخر كتب الدكتور ياسر عبد الكريم بكار عن الحدس ونصح بمجموعة من الطرق لتنميته، ومنها المرونة والانفتاح ومراقبة الأفكار والخواطر وتدريب الحدس بتكرار استخدامه في الحكم على الأشخاص والأحداث والتعرف على النمط الخاص بنا وغيرها من الطرق التي ننمي بها مهاراتنا الحدسية. أكثر أكثر من 585 ألف سيدة تموت كل عام نتيجة تعرضها لمخاطر الحمل والولادة، وتموت 70 ألف امرأة سنويا بسبب عمليات الإجهاض. الأرقام أكدتها الأبحاث والدراسات الصادرة عن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ومركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط. أضف إلى ذلك أن جيلا من الأطفال مجهولي النسب وأولاد الشوارع أصبح يهدد المجتمع المصري، وهو ما يعزه البعض إلى عدم إباحة إجهاض المغتصبة في حين يرفضه آخرون، لا سيما بعد أن تحولت الفكرة إلى مشروع قانون أمام مجلس الشعب. القضية خطيرة وشائكة، وبزنس الإجهاض يعمل بمنتهى الحرية، والعيادات لا تعرف السرية، فقد وصل المقابل إلى 1000 جنيه في الأحياء الشعبية وعشرة آلاف جنيه في الأحياء الراقية، والقانون لا يحرك ساكنا ويقف عاجزا أمام أطباء البزنس. مجلة آخر ساعة المصرية فتحت هذا الملف الخطير وناقشت القضية مع مختلف الأطراف. Please enter your access code. Access code accepted. Welcome to the sweatshop. Please make a selection. كان الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب بمثابة صاروخ اخترق المشهد الفضائي حاملا معه مشروعا عربيا خاصا بضوابط البث، ولكن اختلفت الآراء. انتشرت التسريبات الإعلامية حول حقيقة المشروع العربي وأهدافه المستترة والمعلنة حول البرامج السياسية والكليبات والقنوات الدينية. هكذا افتتحت مجلة الأهرام العربي المصرية تحقيقها المعنون بيف وثيقة البث الفضائي موجة جديدة من الجدل، والذي رصدت من خلاله ردود الفعل حول البيان الذي أصدره وزراء الإعلام العرب ولماذا رفضت قطر البيان.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكل الذين انضموا إلينا الآن. صفحة هذه الحلقة خاصة بظاهرة الشعوذة عبر الفضائيات التي أثارتها صحيفة الغد الأردنية في تحقيق نشرته يوم الأحد الماضي تحت عنوان فضائيات الشعوذة، غياب الوعي يزيد من شعبيتها وأرباحها، وهو بقلم لبنى الرواشدة التي استطلعت آراء المواطنين والإعلاميين ورجال الدين في القضية. لمناقشة هذا الموضوع الشائك تحضر معي بالاستوديو أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر الدكتورة سورية تيجاني. مرحبا بك أستاذة.
أهلا وسهلا.
قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع الذي يأخذ أبعادا دينية وأخلاقية واجتماعية، أود أن نحدد مفهوم الشعوذة ونعرف الخطوط الفاصلة بين الشعوذة والتنجيم والدجل والسحر. تفضلي دكتورة.
شكرا. إذن فلتحديد المفاهيم أو المصطلحات، نستطيع أن نحدد مفهوم الدجل والشعوذة والتنجيم. إذن فحسب القاموس العربي، الدجل يعني الكذب، ودجال كذاب، يعني ظاهر للعيان أنه دجل الشيء أغطاه. معنى هذا نغطي الحقيقة، معناها الدجل هنا تغطية الحقيقة ب الكذب بشيء غير
لنظهر حقيقة الشيء.
نعم. إذن أيضا عندنا الدجال. الدجال ماء الذهب. ماء الذهب لماذا سميناه يعني ونقول كذاب دجال، يعني كذاب شبيه بماء الذهب، لأن ماء الذهب يظهر ما لا يبطن، لأنه ماء معه تراب ولكن لا ندري فيه ذهب. إذن فالدجال
يعني
هو كذاب
مرادف للمنافق.
أما الشعوذة في الحقيقة يعني هي خفة اليد، من خلال القاموس خفة اليد، وهي أعمال كالسحر مثلا، يعني تستخدم السحر، تستخدم حركات معينة.
يعني الشعوذة أشمل من السحر.
أشمل من السحر، ليرى الإنسان الشيء على غير ما هو عليه، يعني تغيير الشيء، مثلا الرديء ب شيء جميل، نعطيه قناع جميل، وبالتالي هكذا نستطيع أن يستطيع المشعوذ أن يجذب الناس إليه. التنجيم اللي هو علم الفلك، اللي هو علم، وعلم يعني معروف في الحضارة الإسلامية، موجود في الحضارة العربية الإسلامية، وهم من بدأوا يعني باكتشاف هذا العلم، وبالتالي هذا يدرس النجوم يدرس، وبالتالي فله فوائد كبيرة لأنه من العلوم الإسلامية التي أتت لتحدد مواقيت الصلاة، القبلة، يعني كل هذا عن طريق التنجيم. مثلا مواقيت الصلاة، مثلا الشروق، مثلا
علم الفلك،
علم الفلك، يعني علم الفلك نسميه تنجيم.
نعم دكتورة سورية، التكنولوجيا الحديثة بأساليبها العصرية المختلفة اقتحمت كل المجالات، واقتحمت أيضا المجال الإعلامي بقوة، فظهرت الكثير من القنوات المتخصصة الغنائية والوثائقية والدينية وقنوات الزواج والسينما. ولا شك أن أخطر هذه القنوات على مجتمعاتنا تلك القنوات الخاصة بالشعوذة. ما رأيك في هذه الظاهرة الإعلامية الاجتماعية؟
شكرا. في الحقيقة هذه يعني ظاهرة التكنولوجيا الحديثة هي سيف ذو حدين.
صحيح.
فيه يعني الجانب الإيجابي والجانب السلبي، لكن مع الأسف يعني فمعظمنا أو معظم مجتمع أفراد مجتمعنا نأخذ الجانب السلبي منها ونترك الجانب الإيجابي، لا نستفيد منه كثيرا. يعني
صحيح،
معناها هي يعني تعود علينا وبال أكثر مما تفيدنا. الآن كل هذه الفضائيات وخاصة فضائيات الشعوذة كما تسميه السيدة رزيقة
لست أنا وكاتب المقال، وهو يعني هذه التسمية كاتب التي
كما يسميها كاتب المقال،
هذا هو الواقع، هي نعم خاصة بالشعوذة وليست الشعوذة شيئا آخر.
في الحقيقة أنا لا أرى كثيرا هذه الفضائيات لأنني مشغولة،
ولا أنا
إلا أنني رأيت مرة أو مرتين مثلا في الحقيقة في قناة الحقيقة مثلا تأتينا ببعض البرامج هكذا التي تتكلم عن الشعوذة، ولكنني أرى أن هذه القناة تحاول معالجة هذه الظاهرة.
نعم.
لكن فيه قنوات أخرى وأيضا شاهدت فيها يعني مرة أو مرتين أيضا بعض البرامج حول الشعوذة، وذهلت لأنني رأيت يعني مستوى الشعوذة يعني قد
تطور
وزاد عن حده،
هذا نعم
الدجل المعاصر، لأن الشخص يرقي عن بعد، يعني مشكلة نعم يعني ترقي شخصا عن بعد
فعلا. وبالتالي في مظاهر كثيرة لهذا الدجل
نعم
غير مقبولة.
إذن
في الماضي كان المشعوذون يمارسون شتى أنواع الدجل والشعوذة في بيوتهم
نعم،
والناس طبعا يقصدونهم. الآن أصبحت الشعوذة هي التي تقتحم وتدخل البيوت بأساليب عصرية، هل هذا أستاذة يزيد من قوتها وحجم تأثيرها؟
في الحقيقة قوته يعني تأتي من الأسباب التي تجعلها تقتحم.
لا، هل هي أشد خطرا من مثلا الشعوذة داخل البيوت أو غير ذلك؟
نعم هي أشد خطرا،
لأنها بأساليب عصرية. نعم. والناس عادة تصدق التكنولوجيا،
هي
تصدق
أشد
العصر
خطرا، لأن الآن في السابق المشعوذ كان في بيته.
نعم.
ربما يعرفه العشرات ولا يعرفه الألاف، لكن اليوم يعرفه العالم.
صحيح.
وبالتالي فخطورتها أكثر، لأن المشعوذ الآن أصبح له مكتب يقصد إليه أو عن طريق الهاتف،
أصبح شخصا مرموقا
أو عن طريق الإنترنت. إذن فهذا معناها فيه نشر كبير للشعوذة في العالم،
وهذا أكثر انتشارا ورواجا،
أكثر انتشارا، وهذا لا يقتصر على مجتمعاتنا فقط.
نعم.
ولكن على مجتمعات العالم.
صحيح. فيه كما ذكرت قبل قليل حتى يفهم المستمع الكريم، فيه مظاهر كثيرة لهذه الشعوذة كالأدعية التي يتم الادعاء بأنها تشفي من السرطان، وكتابة الرموز والحروف والآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى وتستعمل كحجاب.
نعم.
أو حتى إحضار دورق مياه زجاجي يتمتم فيها بأشياء غير مسموعة. نعم. ثم يتم إخبار المتصل بما حدث وما سيحدث له في المستقبل.
نعم.
أو حتى الاعتماد على اسم المتصل. نعم. واسم أمه أو حتى
نعم
عمره، هذا يحدث أيضا في المشعوذ التقليدي إذا صح التعبير.
نعم.
أستاذ، حتى من الجانب الديني، من الجانب الشرعي، هو مرفوض شرعا ومنهي عنه. الرقية الشرعية لا تتم بهذه الطريقة، لا تتم إلا بحضور طبعا الراقي والشخص الذي يود أن يخضع للرقية، يعني وجها لوجه وبشروط معينة.
نعم.
أليس كذلك؟
من المفروض ولكن نحن الآن مدام تكلمنا على هذه الفضائيات وأنها أدت رواجا كبيرا ونشرت الشعوذة أكثر، إذن فهنا يعني هذا لما نسى منه أن الله لا يقبل الواسطة.
نعم.
وفيه إذا يعني أردت أن نتكلم عن الأسباب، عندنا الجهل والأمية، انتشار الجهل والأمية وقلة الوعي
والوازع الديني، ضعف الوازع الديني أيضا،
وضعف الوازع الديني أكثر. لأنه لماذا؟ لأننا عندما نذهب إلى، عندما يذهب مثلا شخص يعني متذمر، شخص لا عنده يعاني من مشاكل، إلى شخص أمامه هو يرقيه، يعني هذه النية ممكن يعني يكون فيها خيرا.
نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بأن كلام يعني
وليس
أثبتت التجارب أن قراءة القرآن
وليس فيه
من
ابتزاز.
نعم.
معنى هذا أنه الإنسان، هذا الإنسان قد يعني يكون مبتز ولكن قد يكون غير مبتز، يعني هو يرقيه ويقول له يعني بماذا يعني جدت أعطيني.
نعم.
أو لا تعطيني تماما،
ليس بهدف الكسب المادي،
ولكن هنا بهدف، لأنه عندما تكون الشعوذة عن طريق الإنترنت أنه فيه أموال تصرف. يعني لا نتصور الشخص الذي يستعمل الإنترنت مع مشعوذ، معنى هذا في الحقيقة أصبحت شعوذة ليست تقليدية ولكن متطورة. لأنه المشعوذ التقليدي كان ربما يعني هدفه الحصول على
مبلغ زهيد،
مبلغ زهيد
يسد به رمقه،
لكن الآن أصبح فيه مبالغ يعني فيها الهدف الربح.
صحيح، ربما هذا يعود أيضا إذا عدنا إلى الأسباب، يعود إلى الموروث الاجتماعي، الموروث التربوي والثقافي الذي نشأ عليه هذا الشخص.
هو صحيح فيه موروث، ولكن هذا الموروث في الحقيقة لا يظهر أو لا يتقوى إلا عن طريق المشاكل الاجتماعية التي تتراكم على الفرد، لأن المحيط الاجتماعي يوحي للفرد بأنه على حافة اليأس. إذن إذا كان الفرد على حافة اليأس لابد له من مخرج،
يتعلق حتى بحبال الوهم،
بأي شيء، المهم أنه يجد مخرجا ومتنفسا حتى إذا كان وهمي. لأنه يتصور في تلك الفترة، وأن الإنسان نعرف أن الجانب الإنساني مهما كان مستواه العلمي له جانب إنساني وله جانب فيه ضعف.
كنت سأسألك عن هذا، يعني نعم. نحن نعرف أن الجاهل عادة أو الأمي هو الذي يلجأ إلى المشعوذين ويصدق أكاذيبهم، ولكن أن نرى شخصا مثقفا، مثلا إنسانة مثقفة ومتعلمة ولديها مستوى معين، تذهب إلى المشعوذ لأنها لم تنجب أطفالا، لأنها لم تتزوج، علّه يدلها على طريقة تحصل بها على عريس، ليس كذلك؟
نعم، الجهل في الحقيقة الجاهل يعني،
لكنها مثقفة، لماذا تلجأ إلى هذه الأشياء؟
سأكمل.
تفضلي.
الجاهل يعني يستطيع أن ينساق بسهولة، لكن المتعلم يعني ينساق ولكن بصعوبة أكثر من الجاهل. لماذا؟ ولم يعجبني أنها تكون إنسانة مثقفة فقط، فيه رجالين، أنا رأيت رجالا مثقفين ويذهبون المشعوذين، لأنني قمت ببحث حول القصة الشعبية في منطقة الواد في سنوات في 98.
نعم.
وبالتالي وجدت وكانت عندي أسئلة من هذا النوع، وذهلت عندما رأيت عدد الرجال الذين يقصدون المشعوذين، وبالتالي فهنا معناها الشعوذة يقتسمها الرجال والنساء وليست النساء فقط.
ولكن ما ورد في التحقيق أن أكثر المتصلين بهذه القنوات من النساء. لماذا برأيك تصدق المرأة المشعوذين أكثر من الرجال؟ حتى في مجتمعاتنا نرى المرأة تذهب إلى المشعوذ والدجال أكثر من الرجل، لماذا؟
نعم، لأن المرأة بصفتها يقال أنها عاطفية أكثر، وهي التي تخضع للمشاكل أكثر.
صحيح.
خصوصا وأنا لست من الناس الذين يعني يشتكون دائما الحمد لله، ولكن في المجتمع، سواء في مجتمعنا العربي أو في مجتمع دول متقدمة،
العبء الأكبر يقع على المرأة.
العبء الأكبر يقع على المرأة، وبالتالي تكون هي يعني التي مستهدفة أكثر يعني بالشعوذة.
ربما أيضا لأن الرجل معروف أنه يفكر بعقله أكثر، وبالتالي لا يصدق أي شيء.
لا أظن، لأن قضية العقل المرأة والرجل يعني كلاهما له عقل يفكر به، ولكن ربما يعود هذا إلى أن نسبة الأمية بين النساء أكثر من نسبتها نعم. بين الرجال، وهذا معروف يعني.
نعم، تصوري أستاذة منذ مدة قرأت تحقيقا حول علاقة الفنانين المشاهير بالعرافين، يعني علاقات وطيدة جدا. كبار الفنانين الذين نعرفهم يلجؤون إلى العرافين، لماذا؟ لكي يعرف من هو الفنان الذي يقف ضده ويروج عنه الأكاذيب، لكي يسأله هل يقبل العمل الفني الفلاني أو يرفض، يعني شيء لا يتصور، يعني شيء غريب.
وكل شيء ممكن نتصور، أي شيء ممكن أن نتصوره. لماذا؟ لأن هؤلاء الفنانين يحاولون الشهرة، يبحثون عن الشهرة، وإذا ذهب إلى العراف فسوف يعطيه أسماء وكذا، وبالتالي يقال أن الفنان نعم. الفلاني يذهب إلى العراف الفلاني، لأن كلاهما يحاول الشهرة. إذن فإذا بحثت عن الشهرة فسوف تعمل أي شيء. إذن فالفنان هنا يذهب إلى المشعوذ لكي يقال، لأننا إذا رأينا فنان عند مشعوذ فسوف يذاع صيته. قال الفنان الفلاني لقيناه عند مثلا الشواف الفلاني أو العراف الفلاني. أيضا نفس الشيء، المشعوذ نفسه إذا رؤية الفنان عنده سوف يكتسب شهرة أكثر.
وأيضا يعني من المفروض أن يكون الفنان قدوة للناس، يعني إذا عرف الناس بأن، إذا عرفت بأن فنانك المفضل الذي تحبه وأنت معجب بأعماله يذهب إلى العراف، فأنت أيضا ستذهب إلى العراف
لأنك نعم. لأنه أعطاه شهرة،
لأنه سر نجاحه، يعني هذا في اعتقاده.
فنحن نعود هنا إلى قضية العولمة، لأنه هذه الأشياء التي نتكلم عنها والأفكار الخرافية والأفكار يعني
الأكاذيب والخرافات،
الأكاذيب وكذا، تعود تقريبا إلى قضية العولمة. لماذا؟ لأنني أنا أفكر بأن العولمة هي الأمريكا، لأنه هو معناها سيطرت نظام وحيد على العالم،
نظام واحد على العالم اقتصاديا سياسيا ثقافيا.
فرق ما بين العالمية والعولمة، العالمية تجعل الدولة أو الشخص يحتفظ بخصوصيته، نعم. أما العولمة فتذوب فيها كل خصوصيات
ثقافية
وتسيطر فقط
نظام واحد،
نظام واحد وهو النظام الأمريكي. إذن فأنا لا أستغرب أن الشعوذة هذه هي تزداد رواجا عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام، بإعازا من هذه القوة العظمى في العالم، لأن كل من يحكمها يهود، واليهود معروفون بالسحر.
نعم صحيح.
إذن فأنا يعني أرجح بعض الشيء هذا الشيء.
وكنت ذكرت لي قبل أن ندخل الاستوديو أنه حتى فيه دول أوروبية لديها قنوات نعم. خاصة بالشعوذة.
فيه دول أوروبية لديها قناة، خصوصا القنوات الإيطالية مثلا، القنوات الفرنسية فيها عدة مشعوذين أو عدة عرافين يأتون، مثلا من بينهم مدام سولي التي يذهب إليها رؤساء فرنسا والرؤساء من كل.
إذن هذا يؤكد أن الشعوذة ليست قاصرة على مجتمع بعينه، فهي منتشرة في كل بقاع
في
الأرض،
في كل بقاع الأرض، في كل بقاع العالم، وفي أكبر الدول.
ولكن الأسباب هل هي نفسها؟ نحن نعاني من الفقر، من الجهل، من ضعف المناهج التربوية.
نحن
هل هي الأسباب نفسها؟
ربما نحن نعاني من هذه الأسباب. هم لديهم نفس الأسباب، ولكن لديهم أسباب أخرى، لأنهم لديهم طبقتين، طبقة محرومة وطبقة عليا. إذن فالطبقة المحرومة لديها نفس أسبابنا. الطبقة العليا وصلت إلى حد معين من العلم، من الثراء،
والرقي،
من الثقافة والرقي. وهذا نعود إلى نظرية ابن خلدون في تكوين الدولة، لأن عندنا ثلاث مراحل أو أربع مراحل: مرحلة النشوء، مرحلة النضج، ثم مرحلة الانهيار، عندما يصل الهرم إلى القمة ثم يبدأ في الانحدار. إذن هم وصلوا إلى الانحدار، والانحدار ما معناه؟ معناه العودة إلى الشعوذة وقلة الوعي وكذا، مهما كان يعني المستوى الثقافي، مهما كان مستوى الثراء، مهما كان المستوى الاجتماعي، وبالتالي فيعود إلى تصديق الأشياء كثيرة.
برأيك دكتورة سورية تيجاني، الهدف من هذه القنوات هل هو تحقيق الكسب المادي والربح فقط، لأن طبعا رسائل SMS ورسائل صوتية مكلفة كما تعلمين، أم أن الهدف هو أكبر من ذلك وهو إيهام الناس وتضليلهم وإبعادهم عن المشاكل الحقيقية التي تعكس واقعهم؟
في الحقيقة أنا أرجح الهدفين. الهدف الأول الربح السريع والكسب المادي الأقصى، والثاني السيطرة على عقول الناس وتوجيههم كما تريد العولمة.
مع تطور أساليب الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة والاستثمار حتى في أفكار ومشاعر وآلام الناس من خلال هذه الفضائيات المدمرة، هل هذا في اعتقادك سيؤدي إلى القضاء على أساليب الشعوذة التقليدية؟ هل ما زال الناس يلجؤون إلى المشعوذ التقليدي كما كانوا يلجؤون إليه في السابق؟
لا أظن أنه يقضي عليها، لأننا في القرى والمداشر النائية حتى وإن كان لديهم الإنترنت فهم سيلجؤون إلى الأقرب. إذن فهذا لا ينفي هذا.
في متناوله.
هذا لا ينفي هذا. إذن انتشار الشعوذة على مستوى عالي وسائل الإعلام لا ينفي ولا يقلل من شأن الشعوذة التقليدية. بل بالعكس يشجعها، لأنه عندما يرى هذه الشعوذة في وسائل الإعلام يقول نعم هذا المشعوذ إذن فهو يعني مفيد، سوف أذهب له لأنه أقرب.
صحيح. فيه ظواهر أخرى أو مظاهر أخرى لست أدري إن كانت شعوذة أو سحرا أو دجلا أو تنجيما تنتشر في بعض الدول، مثل قراءة الفنجان، قراءة خطوط اليد، وحتى إقامة الزار في دولة مثل مصر. هل هذه العادات أيضا تشكل خطرا على المجتمع؟
في الحقيقة في جانب تشكل خطر، في جانب آخر لا تشكل خطر. الآن عندنا مثلا قراءة الكف أو قراءة الفنجان مثلا في دولة مثل سوريا،
نعم في لبنان، في سوريا معروفة
دول عربية يعني حتى هون منتشرة يعني بس في الشارع لاهي في أنا رأيت يعني في بعض الجلسات هكذا يعني جلسات الأنس تلجأ النساء إلى قراءة الفنجان أو ولكن من باب المزح،
من باب التسلية والدردشة النسائية.
لكن إذا وصلت إلى يعني الشارع فهي المراد بها الكسب. أما الزار في الحقيقة هو موجود عندنا تحت اسم الحضرة، يعني موجود في مصر،
موجود في الجزائر،
لكن موجود في الجزائر تحت اسم الحضرة، وهذه سنوية وممكن في الحق يعني غالبا ما تكون سنوية،
لكنها عادة سيئة.
عادة سيئة، والعادة يعني نحن في علم اجتماع العادة لست أن أقول سيئة أو جيدة، فيه عادات جيدة وفيه عادات سيئة، ولكن الزار إذا لم يتجاوز حدود المعقول فهو يصبح كأنه رياضة وتنفيس على النفس، لأن الإنسان
الشحنة العاطفية،
إخراج الشحنة الموجودة نفسية لديه، وبالتالي فهو يتخلص من هذه الشحنة ويذهب لا بأس به كأنه يعني أتى، وبالتالي يصبح يؤمن بأنه الزار يعني فيه فوائد،
نعم حقق له الراحة النفسية.
نعم، لكن إذا تجاوز هذا الحد فهو يصبح خطير، لأنه يوصل إلى الإجرام، لأنه يوصل إلى ابتزاز الكبير ويوصل إلى الجرائم.
هذا أيضا ربما دكتورة سورية يعود إلى سبب آخر، هو انعدام ثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي كملجأ كحل لمشاكلنا النفسية عوض أن نذهب إلى المشعوذ مثلا.
يا عزيزتي،
فكل من أحس بقلق أو بضيق يخيل إليه أنه مصاب بمس من الجن أو بالسحر أو شيء آخر.
أنا أعيد دائما هذا إلى الأمية والجهل والضعف، ضعف الشخصية. هذا أولا. ثانيا قضية، لأنه لو تكلمنا فقط على قضية الطبيب النفسي، لأننا نحن في مجتمعاتنا لا يوجد لدينا أطباء نفسيون، ولكن بماذا نفسر الظاهرة في المجتمعات المتقدمة التي لها أطباء نفسيين يعني كثار، وبالتالي فهذه ظاهرة متأصلة في المجتمعات، ولكن ممكن عن طريق العلم والثقافة والوازع الديني،
خاصة الوازع الديني لأنه ضعيف جدا
هو الذي ينقذ الناس من ظاهرة الشعوذة. لأنني أرى أن الإنسان قوي الإيمان وله الذي له مرجعية دينية يمكن أن يتخلص من هذا لأنه يرمي حموله على الله.
نعم، لا يحتاج إلى وساطة بينه وبين الله.
ولكن الشخص الذي يعني إيمانه ضعيف أو ملحد، ونحن الآن نعرف الظاهرة يعني منذ السنوات أنه فيه ظاهرة الإلحاد أو ما يسمى بالعلمانية، وهذه شعوذة أيضا لأنها كلمة حق أريد بها باطل، لأن العلمانية هي كلمة جاءت من كلمة علم، ولكن أصبحت تأخذ
لها معاني لها أخرى،
معنى واحد وهو
فصل الإلحاد والإلحاد فصل الدين عن الدولة.
وبالتالي عفوا وبالتالي نجد أن هذا يعني ضعف الإيمان يجعل الناس يذهبون وراء أي مشعوذة.
وهناك ظاهرة أخرى، كتب التنجيم التي تحقق مع مطلع كل سنة، يعني يحقق أصحابها أرباحا هائلة.
الإنسان معروف يعني بجانبه النفسي العاطفي، وأنه يعني يحاول دائما سماع ما يرضيه وما يحبه، وبالتالي فهو يعني يقبل على شراء صحيح. هذه الكتب حتى يجد فيها أشياء. ونحن غالبا ما نجد عندما نطلع على هذه الكتب نجد فيها دائما أشياء متفائلة وكذا،
وبالتالي حتى يقبل عليها
حتى
الناس.
يقبل عليها وبالتالي فإذا وجد مرة أو مرتين يعني أشياء سيئة سوف لن يقبل،
يعزف عن شراء هذه الكتب. دكتورة، ما مدى تأثير هذه الأساليب المستحدثة للدجل والشعوذة في مجتمعاتنا العربية المسلمة؟
والله
كيف تؤثر في قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا؟
تأثيرها قوي وخطير جدا، خطير جدا. لماذا؟ معناها لأن الإنسان يصبح تابعا للمشعوذ يعني، ويتحكم فيه كما يريد،
يصبح عبدا له
يعني، لا من ناحية أنه يصرف أموال، يعني هذا ابتزاز أموال طائلة على أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، ونفسيا يصبح يعني كأنه يسكنه كما يقال له أنه سكنه الجن، إذن يوهمه بأنه مسكون بهذا الجن وهو المنقذ،
ويصبح ضعيفا ويصبح غير قادر على مواجهة مشاكله. نعم.
وهذا هو المشكل الذي نعاني منه، من تصبح شخصيتنا ضعيفة مهلهلة لا نستطيع أن نقوم بما يمكن قيامه، وبالتالي إلا باللجوء إلى هؤلاء الأشخاص. نعم. أو إلى الإنترنت.
في الأخير دكتورة سورية تيجاني، كيف نواجه هذه القنوات المضللة ونتصدى لها؟ واجب من؟ مسؤولية من؟
المسؤولية تقع على الجميع،
والإعلام
على
أيضا،
على الجميع، مجتمع والإعلام، وخصوصا رجال الإعلام، رجال ونساء الإعلام، حتى لا يشعر الرجال أنهم وحدهم. يعني أسرة الإعلام لابد لها أن تتصدى لهذا، أولا حسب ما يعني أنا أرى أنه الحل ممكن أنه هذه الفضائيات، لأنه لابد أن يكون فيه تحكم في هذه الفضائيات، معناها يمكن أن نأخذ ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا، وهذا لابد على وسائل الإعلام. هذا إذا استطعنا أن نتحكم في الفضائيات، معناها أننا نأخذ فضائيات التي لا تسيء كثير إلى مجتمعنا ونغلق فضائيات أخرى أو نرفضها، لكن إذا لم نتمكن، وهذا صعب
تبقى قضية شخصية،
قضية
اختيارات وأذواق،
قضية الأسرة أيضا لابد أن تقوم بدورها، لأن الطفل الذي له مرجعية يعني مهما كانت اجتماعية دينية وكذا سوف لن يقبل، لأن قضية تربية أيضا، جانب تربوي. مثلا أطفالي في البيت أخصص لهم ما يرون وأراقب ما يشاهدون، لأن التلفزيون إذا لم نقل أن التلفزيون أداة يعني خطيرة جدا ومؤثرة
سلوكيا وأخلاقيا،
فلا بد أن نتحكم فيها عن طريق تربية أطفالنا.
دكتورة سورية تيجاني، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك على المشاركة في البرنامج.
عفوا، ونحن نشكر أيضا أسرة البرنامج على استضافتها لنا، وشكرا.
العفو دكتورة، نتمنى طبعا أن تختفي هذه القنوات وتحل محلها قنوات جادة وهادفة، ونرجو أن تعمل وثيقة تنظيم البث الفضائي التي صدق عليها وزراء الإعلام مؤخرا بالقاهرة على القضاء على هذه الطفيليات الإعلامية التي تهدد كيان المجتمع.
أرجو ذلك، ولكن وإن كنت واثقة كلمة القضاء القضاء على هذه البرامج ليست هي يعني كلمة قضاء لا أستطيع أن أجزم بها، ولكن التخفيف
لنكون متفائلين. نعم.
لا، لأنه القضاء صعب. نعم. وأنا إنسانة تدريجية، التخفيف أولا ثم القضاء. عندما نخفف من حدة هذه الفضائيات هناك نستطيع القضاء عليها، ولكن القضاء تماما يعني أشك في ذلك،
سيأخذ وقتا. شكرا لك دكتورة، شكرا جزيلا. عفوا. تذكروا دائما كذب المنجمون ولو صدق، ودمتم بألف خير وتصبحون على خير.